بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء في هذه الدورة التي تحمل اسم شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وذلك في عامها العاشر ولله الحمد. وحديثنا في تعليق على رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة التي كان الحديث فيها في العام الماضي في الدورة الماضية تناولنا فيها ما يتعلق بتعريف الفقه وأصول الفقه، ثم ما يتعلق بالأحكام التكليفية، ووضحنا أيضا الأحكام الوضعية، وابتدأنا في التعليق على الكتاب والسنة، ثم رحمه الله تعالى إلى الحديث عن دلالات الألفاظ، ووقفنا على أول دلالة من دلالات الألفاظ، وهي ما يتعلق بتقسيم دلالات الألفاظ من حيث الظهور والخفاء. وكان الحديث فيها عن طريق المصنف رحمه الله تعالى ذكر دلالتين، دلالة النص ودلالة الظاهر، ولم يتكلم عن المجمل، وسيأتي وذكرها بعد ذلك في القواعد الأصولية. فالألفاظ من حيث ظهورها وخفائها، الألفاظ الشرعية، المصنف لما ذكر الأدلة بالكتاب والسنة فصل في دلالات الألفاظ باختصار، ثم أرجأ أدلة الإجماع والقياس إلى بعد ذلك، لأن دلالة الألفاظ إنما هي متعلقة بدلالة الألفاظ من الكتاب والسنة. فدلالة الألفاظ من حيث الظهور والخفاء كما أخذنا في الدرس والدور السابقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: النص والظاهر والمجمل. فالنص كما قال المصنف اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وقيل ما دل على معناه ولم يحتمل احتمالا آخر ناشئا عن دليل، لأن ما من لفظ إلا ويعتريه أن يراد به شيء آخر، لكن الدليل قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، فالاحتمالات الضعيفة لا يلتفت إليها ولا يعارض بها النص، ولا يعارض بها النص. الألفاظ الأعداد: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فمئة جلدة نص في المعنى، لا يراد به أقل من ذلك ولا أكثر. والنص إذا جاء فحكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا إذا جاء ماذا؟ إذا جاء النسخ الصارف في الظاهر، وإنما هنا في النص يعمل به ولا يلتفت إلى غيره حتى يأتي ماذا؟ الناسخ له، كما جاء في الحديث في الآية: كان فيما أنزل في القرآن 10 وضعات إن تحرم. فهذا 10 نص، ثم ماذا؟ نسخت. فالذي يرفع النص هو ماذا؟ النسخ، بخلاف ماذا؟ الظاهر. الظاهر ما دل على معنيين هو في أحدهما أظهر أو أرجح، يقال له ظاهر. والظاهر ما حكمه؟ حكمه أن يعمل به ولا يصار إلى غيره إلا بماذا؟ إلا بدليل. الذي هو ماذا إذا جاء الدليل ماذا يسمى مقابل الظاهر؟ المؤول. يقابل مقابل الظاهر ماذا؟ المؤول، وهو حمل اللفظ على الاحتمال الراجح، حمل اللفظ على الاحتمال الراجح لدليل أو لقرينة. المفترس، وقوله تعالى لما خلقت بيدي، وأن يراد واحتمال أن يراد بها النعمة أو القوة ماذا؟ احتمال ضعيف هنا، خصوصا مع ماذا؟ مع التثنية، خصوصا مع التثنية. فإن جاء دليل يصرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال الآخر، أصلها ماذا؟ للتعقيب. وظاهر اللفظ أن يأتي بالاستعاذة بعد ماذا؟ قراءة. لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأوامر ماذا؟ أنها للوجوب، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. فإذا جاء قرينة تحملها على الإباحة أو على الندب حمل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فهذا هو الصارف. هذا كله أخذنا في الدرس السابق، كقوله أيضا تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. دلالة الآية ظاهرة في حل جميع البيوع ما عدا الربا، لكن جاءت أدلة أخرى تدل على تحريم بعض البيوع فخصصت هذه الآية. القسم الثالث وهو لم يذكره المصنف وإنما ذكره بعد ذلك في القواعد الأصولية، الأصل في أوامر الكتاب والسنة. لما ذكرها في رقم 38، لكن أذكرها هنا حتى يتغبط الحديث وحتى يتضح التقسيمات. فالمجمل ما دل على معنيين لا مزية لأحدهما بالنسبة إليه، ما دل على معنيين لا مزية لأحدهما بالنسبة إليه، أو هو لفظ لا يعرف معناه، كقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ القرء مجمل يراد به الطهر ويراد به الحيض، فما حكمه؟ نتوقف حتى يرد ماذا؟ يرد المبين، المبين لهذا المجمل. فإذا جاء المبين لهذا المجمل صار المجمل ماذا؟ مبينا، صار المجمل مبينا، لم يرتفع عنه الإجمال وصار اللفظ مبينا. فالمبين هو الدليل الموضح لهذا الإجمال. وأسباب الإجمال كثيرة، منها الاشتراك كالشفق يطلق على الحمرة وعلى البيض، يطلق على الطهر وعلى الحيض. أيضا منها المجاز، اشتهار المجاز كلفظ ماذا؟ النكاح مجاز على العبد، ولا يراد به إذا أطلق الجماع إلا إذا جاء ماذا؟ المبين له، كما جاء في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فهذا هو المبين لهذا المجمل. أيضا من أسباب الإجمال الإطلاق والتعميم، كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فالحق هنا ماذا؟ مجمل. جاءت النصوص الأخرى بين هذا الحق. لا نطيل في هذا لأنه تكرار للدرس السابق، لكن لأن دلالات الألفاظ مهمة وحتى تتضح القسمة فيما ذكره المصنف عرجنا عليها. ثم ذكر المصنف ماذا؟ دلالة أخرى من دلالات الألفاظ، وهي دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. إذن دلالة الألفاظ من حيث الظهور والخفاء كنا كم؟ النص والظاهر والمجمل. فالنص والظاهر ويقابله المؤول، والمجمل ويقابله المبين. القسمة الثانية دلالات الألفاظ تقسيمها من حيث المنطوق والمفهوم. دلالة الأولى دلالة المنطوق، قال المصنف: وهو ما دل على الحكم في محل النطق أو المعنى المستفاد من صريح اللفظ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة ماذا؟ الزكاة. وكقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذه كلها ماذا؟ مستفادة من ماذا؟ من اللفظ. مستفادة، استفدنا الحكم من ماذا؟ من اللفظ مباشرة. وأما القسم الثاني وهو المفهوم، قال: وتارة المفهوم. ثم عرف مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، قال: وهو ما دل الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط دفع الحكم. فالمفهوم هو ما دل أو دلالة اللفظ في غير محل النطق أو المعنى اللازم للفظ ولم يصرح به فيه. وهو قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو المعنى الثابت للمسكوت عنه، المعنى الثابت للمسكوت عنه الموافق لما ثبت للمنطوق، لكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، أو أولى لكون المسكوت عنه أولى من الحكم بالمنطوق. المساوي هنا يعتبر مساويا لجميع أنواع الإتلاف لمال اليتيم، سواء كان أكلا أو إحراقا أو تبرعا، فكلها ماذا؟ مساوية للأكل. فهذا هو ماذا؟ مفهوم موافقة مساو. وهناك مفهوم موافقة لكونه أولى من، وقوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا كان الأف محرم، كان الأف محرما، فمن باب أولى أن يحرم ما هو أعلى منه كالضرب ما أشبه ذلك أو السب. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كان مثقال الذر في الخير أو في الشر يجده صاحبه فمن باب أولى ما هو أكبر من ذلك. وأما مفهوم المخالفة فهو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه. تخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم المذكور في المنطوق على ما عداه. متى يكون مفهوم المخالفة؟ إذا ظهر أنه لا وجه لتخصيص هذا الشرط أو هذا الوصف في المنطوق إلا لكونه ماذا؟ أنه مختص به، لا تظهر فائدة اختصاص هذا الشرط أو هذا الوصف في المنطوق إلا نفي الحكم عن المسكوت عنه، ويسمى أيضا دليل الخطاب. فكقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، مفهوم المخالفة أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة. ثم نأتي إلى حكم المفهوم. فمفهوم الموافقة حجة عند جماهير أهل العلم إلا الظاهرية، فالظاهرية لا يرون العمل المخالفة مفهوم الموافقة. أما مفهوم المخالفة فهو أيضا حجة عند جماهير العلم الذين يقولون بالمفهوم إلا الحنفية. فالمفهوم حجة عند جماهير أهل العلم إلا الظاهرية، وأما مفهوم المخالفة فأخذ به أكثر أهل العلم إلا الحنفية والظاهرية من باب أولى. على درجات، وذكر أهل العلم أن له 6 مراتب أو أنواع، فمنها مفهوم ماذا؟ الصفة، كما جاء في الحديث في سائمة الغنم الزكاة. فالسائمة وصف، والمراد بالصفة هنا ما هو أعم من النعت، فيشمل النعت والجار والمجرور والحال والظرف والتمييز وما أشبه ذلك. وأيضا من المفهوم قال رسول الله نعم إذا رأت الماء، فقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، فمفهوم الشرط أنه إذا لم يؤنس منهم الرشد فلا تثق عليهم. فالشرط هنا مفهومه ماذا؟ أن المطلق البائن إذا لم تكن حاملا فإنه لا نفقة لها. ومن المفاهيم أيضا مفهوم ماذا؟ مفهوم الغاية بحتى أو بإلى أو باللام، كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، مفهومه ماذا؟ أن الليل ليس محلا للصيام، كقوله تعالى واغسلوا أيديكم إلى المرافق. فالغاية هنا إلى المرافق دليل على أن العضد ليس من أعضاء الوضوء أو ليس محلا للوضوء، كقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول. دليل على أنه إذا لم يحول عليه الحول فإنه لا زكاة فيه. ومنه أيضا من مفاهيم مفهوم التقسيم، كقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما ذكر أنهم محجوبون فمفهومه مفهوم التقسيم أن الأبرار لا يحجبون عن ربهم، وكقوله صلى الله عليه وسلم الثيب ماذا؟ أحق بنفسها والبكر تستأذن. فهذا التقسيم يدل على أن كل قسم مختص بما جاء من حكم فيه. هذه المفاهيم أخذ بها العلماء. وأما المفهوم السادس وهو مفهوم اللقب وهو ضعيف، ولذلك الراجح أنه لا يعمل به، وهو ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم، ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم على نفي الحكم عما عداه. كالأصناف ماذا؟ الستة، أصناف الربوية، البر وشعير وتمر والذهب إلى ما أشبه ذلك. فهذه ماذا؟ من باب مفهوم اللقب، وليست من باب الحصر. فلذلك المانعون كالظاهرية للمفهوم لا يجرون الربا في غير الأصناف الستة. وكذلك إذا كان مفهوم المخالفة يعمل به وهو حجة، لكنه قد يترك أحيانا لوجود مانع، لوجود مانع يمنع من العمل بمفهوم المخالفة، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. في حجوركم، هذا مفهوم ماذا؟ المجرور. لماذا لم يعمل به؟ أنه خرج مخرج ماذا؟ الغالب، أنه خرج مخرج الغالب فلا يعمل به. والغالب أن الربيبة تكون مع أمها في حجر زوجها الجديد. فعلى هذا هل يقال أن الربيبة إذا لم تكن في حجر أمها فإنها تحل لزوج أمها؟ لا، لا يقال بذلك، ولأن مفهوم المخالفة هنا خرج مخرج الغالب فلا يعمل به. أو إذا وقع جوابا لسؤال، أحيانا يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فيجيب عليه بجواب، فهذا الجواب لا يؤخذ بمفهوم المخالفة له. لماذا؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج ماذا؟ الجواب عن هذا السؤال المحدد، وربما لو سئل عن غيره لأجاب بنفس الحكم. فهذا مانع يمنع من العمل بمفهوم المخالفة. أو كذلك إذا جاء اللفظ على سبيل الامتنان كقوله، فوصف الطري هنا هل يدل أن غير الطري لا يحل ولا يؤكل؟ لا. لماذا؟ لأن هذا وجد فيه مانع من العمل بمفهوم المخالفة، وهو أنه خرج مخرج ماذا؟ الامتنان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دلالة قسما ثالثا من دلالات الألفاظ، وهو دلالتها من حيث شمولها لجميع المعنى أو بعضه. قال: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة المطابقة، إذن هذه الدلالة لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دلالة الألفاظ وأنها تنقسم إلى منطوق ومفهوم، أراد تقسيم دلالات المنطوق، فقسمها إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة ودلالة التضمن تسمى بالمنطوق الصريح أو دلالة المنظوم، تسمى المنطوق الصريح أو دلالة المنظوم. وأما دلالة الالتزام فإنها تسمى دلالة المنطوق غير الصريح أو غير المنظوم، أو دلالة غير المنظوم. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه أو على جميع معناه، كقولك خلق الله الشمس، فالشمس هنا دلالتها دلالة مطابقة أي على جميع الشمس. كذلك دلالة البيت دلالتها على جميع أجزاء البيت، دلالة ماذا؟ مطابقة. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه أو على بعض المعنى. دلالة اللفظ على بعض معناه الذي وضع له، كقولك رأيت الشمس في المثال السابق. لما قلنا خلق الله الشمس فهذه دلالة مطابقة لأنها تشمل جميع أجزاء الشمس. لكن لو قلت رأيت الشمس، هل رأيتها جميعها؟ لا، وإنما رأيت الجزء المواجه لك، رأيت بعضها. وكذلك دلالة الجدار على البيت، أن الجدار جزء من البيت وليس جميعه. وأما دلالة الالتزام وتسمى دلالة الاقتضاء أو دلالة الإضمار، فهي دلالة اللفظ على معنى تابع له أو دلالة تابع أو لازم أو متبع هذا اللفظ. فالمثال السابق كقولك جلست في الشمس، ما هو دلالته هنا؟ دلالة التزام، أي جلست في ضوء الشمس. لماذا؟ لأن الضوء لازم للشمس. والذي صرفه لنا هو ماذا؟ المانع العقلي، فإن العقل يمنع جلوس الإنسان في حقيقة الشمس. فقلنا دلالة الالتزام تسمى أيضا عند الأصوليين بدلالة الاقتضاء أو دلالة الإضمار. فدلالة الالتزام تنقسم إلى أقسام، منها دلالة الاقتضاء أو دلالة الإضمار التي تحتاج إلى تقدير معنى ويسمى المقتضى أو المضمر. فالمعنى المقدر أو اللفظ المقدر يسمى بالمقتضى أو المضمر. وهذا التقدير يقدر إما لصدق الكلام أو لتوقع صدق الكلام عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. هل اللفظ هنا يراد أنه لا توجد وصية لوارث؟ لا، لأن بعض الناس قد يوصي لورثته، وإنما المعنى وصية صحيحة، قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فالرفع هنا لحق النسيان؟ لا، وإنما هو الرفع ماذا؟ الإثم، رفع عن إثم الخطأ والنسيان، أو لتوقف صحة الكلام عقلا على هذا المضمر أو المقتضى، قوله تعالى واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، وإما لتوقف الكلام عليه شرعا يتوقف الكلام الشرعي على هذا المضمر، كقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي فماذا؟ يحتاج أن نقدر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فهذا هي دلالة الاقتضاء، وهي جزء أو نوع من أنواع دلالة ماذا؟ الالتزام. والنوع الثاني من أنواع دلالة الالتزام دلالة الإشارة، وهو ما دل على معنى لم يقصد باللفظ ولكن لازم له، ما دل على معنى لم يقصد باللفظ ولكنه لازم له. كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث نسائكم. فإباحة الوطء في ليل رمضان يلزم منه أن يصبح المرء جنبا، ويدل على ذلك على جواز أن يصبح المرء جنبا ولا شيء عليه ويصح صيامه. كقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع الآية الأخرى: وفصاله في عامين. فماذا نستفيد من أن أقل مدة الحمل ماذا؟ 6 أشهر. أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فدلالة ماذا؟ دلالة الإشارة. وأيضا من أنواع أو التنبيه التعليل، فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالفاء هنا ماذا جاءت؟ للتعليل، لأن وصف أو حكم القطع مبني على وصف ماذا؟ الوصف المناسب، وهو السرقة. فوصف السرقة يؤمن إلى العلة وينبه عليها، وقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. أي لماذا وصف الأبرار هنا جاء ماذا؟ أنه يؤمن إلى العلة، فكانوا في النعيم لبرهم، كانوا في النعيم لبرهم. ثم أيضا من أنواع دلالة الالتزام دلالة المفهوم، يدخل في دلالة الالتزام أدخلها بعض الأصوليين، وبعضهم اكتفى بالأنواع الثلاثة: دلالة الاقتضاء أو الإضمار، ودلالة الإشارة، ودلالة التنبيه والإيماء. وبعضهم أضاف دلالة المفهوم، وسبقت معنا إما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. بعد أن تكلم المصنف عن دلالات الألفاظ، وهي رسالة مختصرة، فذكر ما يحتاج إليه الفقيه من أصول الفقه. قال: أصول يضطر إليها الفقيه. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. أولا، الأمر هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء أو العلو، فالطلب يخرج به ماذا؟ الخبر، يدل على أن الأمر إنشاء، وطلب الفعل يخرج به ماذا؟ النهي. فالنهي طلب ماذا؟ الترك. طلب الفعل بماذا؟ بالقول، يدل على أن الأمر حقيقة إذا كان بالقول. فلا يكون الكتابة أو الإشارة أو ما أشبه ذلك أمرا على سبيل ماذا؟ الحقيقة، على سبيل الحقيقة. طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، فيخرج به ماذا؟ الأمر من الأدنى أو المساوي. فالأمر من الأدنى يسمى ماذا؟ الدعاء، اغفر لنا وارحمنا انصرنا، فهذه كلها ماذا؟ دعاء، تسمى ماذا؟ التماس. فيخرج به الدعاء من الأدنى أو الالتماس من المساوي، فقلت لزميلك اعطني الكتاب، فهذا يسمى ماذا؟ هل يسمى أمرا؟ وإنما يسمى التماسا. والجمهور اشترطوا القول واشترطوا العلو في الأمر، والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو صفة في الآمر، وأما الاستعلاء فهي صفة في الصيغة، صفة في الصيغة ونبرة الصوت وما أشبه ذلك. واتفق السلف على أن للأمر صيغة تخصه، خلافا لمن؟ خلافا للأشاعرة الذين يقولون بالكلام النسي، فعندهم الأمر لا صيغة له. ومن صيغة الأمر صيغة ماذا؟ افعل، باتفاق القائلين، باتفاق القائلين على أن للأمر صيغة، أقيم الصلاة وأمر بالمعروف، فهذه صيغة افعل، وأقيم الصلاة اعبدوا ربكم. ومنها المضارع المقترن بلام الأمر، وليطوفوا بالبيت العتيق فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ومنها المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى ضرب الرقاب. ومنه أيضا اسم فعل الأمر، عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم. وقد يكون الأمر في صيغة صريحة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومنها ماذا؟ الخبر بمعنى الأمر، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المعنى والمطلقات ليتربصن، من صيغة الأمر. قال الأصل في أوامر الكتاب والسنة للوجوب، أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. فجمهور أهل العلم على أن صيغة الأمر التي لم تقترن بها ما يدل على الاستحباب أو ما يدل على الندب أنها ماذا؟ للوجوب، وهو قول جمهور أهل العلم. وهناك قول يرى أنها مشتركة بين الحق، بين الوجوب وبين الندب. ومنهم من يرى أنها، أن صيغة الأوامر كتاب السنة أنها للندب ولا تحمل على الوجوب إلا بدليل، يقولون لأن أدنى، الأدنى هو ماذا؟ الندب، فلا يحمل على الأعلى إلا بدليل، فيقولون الندب هو متيقن في صيغة الأمر فلا يحمل على ما هو أعلى إلا بدليل. لكن الراجح هو ماذا؟ أنها للوجوب، لأن الله جل وعلا توعد من عصاه وخالف أمره بوعيد شديد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ثم سمى المخالفين عاصين ومن يعص الله، فدل على أن الأمر للوجوب. كذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فالمخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم متوعد. أيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم، فدل على أن الأمر يراد به الوجوب. وبقي السواك ماذا؟ مستحبا، فدل على نفي ماذا؟ في الأمر إنما يراد به ماذا؟ الوجوب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا أبي سعيد بن المعلى وكان يصلي ثم جاءه فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال كنت أصلي. قال ألم تسمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فعاتبه. ولو لم يكن الأمر للوجوب لما كان مستحقا للعتاب ولا للوم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع الصحابة عن الإحلال يوم الحديبية غضب وجاء إلى أم سلمة، فدل على أن مخالفة الأمر معصية وأن الأمر يراد به الوجوب. كذلك إجماع الصحابة على أن الأمر للوجوب، وأيضا فهمهم لذلك، وأيضا وضع لغة العرب تدل على أن الأمر للوجوب. فلو أمر العبد سيده السيد عبده أو أمر الأب ابنه بأن يفعل شيئا ثم لم يفعله لكان مستحقا للوم والعتاب. ثم إن القول بالأمر الوجوب هو الأبرأ للذمة. فإذا جاءت قرينة تحمله على الندب حمل عليها، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، جاءت القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد. وكذلك إذا جاء يدل على أنه للإباحة، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فالأمر بإتيانهم هنا حمل على الإباحة. وذكر المصنف هنا أن الأمر إذا لم يحمل على الوجوب يصرف إلى الاستحباب أو الإباحة اكتفاء واختصارا. وإلا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر قد يحمل ويراد به معان كثيرة. أوصلها ابن النجار إلى 35، كالتهديد اعملوا ما شئتم، أو التبكيت ذوق إنك أنت العزيز الكريم، أو التسوية سواء اصبروا أو لا تصبروا، إلى غير ذلك من المعاني. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء في هذه الدورة التي تحمل اسم شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وذلك في عامها العاشر ولله الحمد. وحديثنا في تعريف على رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة التي كان الحديث فيها في العام الماضي في الدورة الماضية، تناولنا فيها ما يتعلق بتعريف الفقه وأصول الفقه، ثم ما يتعلق بالأحكام التكليفية ووضحنا أيضا الأحكام الوضعية، وابتدأنا في التعليق على الكتاب والسنة، ثم المصنف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن دلالات الألفاظ، ووقفنا على أول دلالة من دلالات الألفاظ وهي ما يتعلق بتقسيم دلالات الألفاظ من حيث الظهور والخفاء، وكان الحديث فيها عن طريق المصنف رحمه الله تعالى ذكر دلالتين، دلالة النص ودلالة الظاهر، ولم يتكلم عن المجمل، وسيأتي وذكرها بعد ذلك في القواعد الأصولية. فالألفاظ من حيث ظهورها وخفائها، الألفاظ الشرعية، المصنف لما ذكر الأدلة بالكتاب والسنة فصل في دلالات الألفاظ باختصار، ثم أرجأ أدلة الإجماع والقياس إلى بعد ذلك، لأن دلالة الألفاظ إنما هي متعلقة بدلالة الألفاظ من الكتاب والسنة. فدلالة الألفاظ من حيث الظهور والخفاء كما أخذنا في الدرس والدور السابقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: النص والظاهر والمجمل. فالنص كما قال المصنف اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وقيل ما دل على معنى ولم يحتمل احتمالا آخر ناشئا عن دليل، لأن ما من لفظ إلا ويعتريه أن يراد به شيء آخر، لكن الدليل قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، فالاحتمالات الضعيفة لا يلتفت إليها ولا يعارض بها النص، ولا يعارض بها النص. الألفاظ الأعداد: والزانية والزاني فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة، فمئة جلدة نص في المعنى، لا يراد به أقل من ذلك ولا أكثر، والنص إذا جاء فحكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا إذا جاء ماذا؟ إذا جاء النسخ الصارف في الظاهر، وإنما هنا في النص يعمل به ولا يلتفت إلى غيره حتى يأتي ماذا؟ الناسخ له، كما جاء في الحديث في الآية: كان فيما أنزل في القرآن 10 وضعات إن تحرم، فهذا 10 نص، ثم ماذا؟ نسخت، فالذي يرفع النص هو ماذا؟ النسخ، بخلاف ماذا؟ الظاهر. الظاهر ما دل على معنيين هو في أحدهما أظهر أو أرجح، يقال له ظاهر. والظاهر ما حكمه؟ حكمه أن يعمل به ولا يصار إلى غيره إلا بماذا؟ إلا بدليل، الذي هو ماذا؟ إذا جاء الدليل ماذا يسمى مقابل الظاهر؟ المؤول. يقابل مقابل الظاهر ماذا؟ المؤول، وهو حمل اللفظ على الاحتمال الراجح، حمل اللفظ على الاحتمال الراجح لدليل أو لقرينة. المفترس، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي، واحتمال أن يراد بها النعمة أو القوة ماذا؟ احتمال ضعيف هنا، خصوصا مع ماذا؟ مع التثنية، خصوصا مع التثنية. فإن جاء دليل يصرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال الآخر، أصلها ماذا؟ للتعقيب،
ظاهر اللفظ أن يأتي بالاستعاذة بعد ماذا؟ قراءة. لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأوامر ماذا؟ أنها للوجوب، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. فإذا جاء قرينة تحملها على الإباحة أو على الندب حمل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فهذا هو الصارف. هذا كله أخذنا في الدرس السابق كقوله أيضا تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. دلالة الآية ظاهرة في حل جميع البيوع ما عدا الربا، لكن جاءت أدلة أخرى تدل على تحريم بعض البيوع فخصصت هذه الآية. القسم الثالث وهو لم يذكره المصنف وإنما ذكره بعد ذلك في القواعد الأصولية، الأصل في أوامر الكتاب والسنة. لما ذكرها في رقم 38، لكن أذكرها هنا حتى يترابط الحديث وحتى يتضح التقسيمات. فالمجمل ما دل على معنيين، لا مزية لأحدهما بالنسبة إليه، ما دل على معنيين لا مزية لأحدهما بالنسبة إليه، أو هو لفظ لا يعرف معناه كقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ القر مجمل يراد به الطهر ويراد به الحيض، فما حكمه؟ نتوقف حتى يرد ماذا؟ يرد المبين، المبين لهذا المجمل. فإذا جاء المبين لهذا المجمل صار المجمل ماذا؟ مبينا، صار المجمل مبينا، لم يرتفع عنه الإجمال وصار اللفظ مبينا. فالمبين هو الدليل الموضح لهذا الإجمال. وأسباب الإجمال كثيرة، منها الاشتراك كالشفق يطلق على الحمرة وعلى البيض، يطلق على الطهر وعلى الحيض. أيضا منها المجاز، اشتهار المجاز كلفظ ماذا؟ النكاح مجاز على العبد، ولا يراد به إذا أطلق الجماع إلا إذا جاء ماذا؟ المبين له، كما جاء في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فهذا هو المبين لهذا المجمل. أيضا من أسباب الإجمال الإطلاق والتعميم كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فالحق هنا ماذا؟ مجمل، جاءت النصوص الأخرى بين هذا الحق. لا نطيل في هذا لأنه تكرار للدرس السابق، لكن لأن دلالات الألفاظ مهمة وحتى تتضح القسمة فيما ذكره المصنف عرجنا عليها. ثم ذكر المصنف ماذا؟ دلالة أخرى من دلالات الألفاظ، وهي دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. إذن دلالة الألفاظ من حيث الظهور والخفاء كنا كم؟ النص والظاهر والمجمل. فالنص والظاهر ويقابله المؤول،
المجمل ويقابله المبين. القسمة الثانية دلالات الألفاظ تقسيمها من حيث المنطوق والمفهوم. دلالة الأولى دلالة المنطوق، قال المصنف وهو ما دل على الحكم في محل النطق أو المعنى المستفاد من صريح اللفظ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة ماذا؟ الزكاة. وكقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذه كلها ماذا؟ مستفادة من ماذا؟ من اللفظ مستفادة، استفدنا الحكم من ماذا؟ من اللفظ مباشرة. وأما القسم الثاني وهو المفهوم، قال وتارة المفهوم، ثم عرف مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، قال وهو ما دل الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط دفع الحكم. فالمفهوم هو ما دل أو دلالة اللفظ في غير محل النطق أو المعنى اللازم لللفظ ولم يصرح به فيه، وهو قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو المعنى الثابت للمسكوت عنه، المعنى الثابت للمسكوت عنه الموافق لما ثبت للمنطوق لكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق، او اولى لكون المسكوت عنه اولى من الحكم بالمنطوق. المساوي هنا يعتبر مساويا لجميع انواع الاتلاف لمال اليتيم، سواء كان أكلا أو إحراقا أو تبرعا، فكلها ماذا؟ مساوية للأكل. فهذا هو ماذا؟ مفهوم موافقة مساو. وهناك مفهوم موافقة لكونه أولى من، وقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإذا كان الأف محرم، كان الأف محرما، فمن باب أولى أن يحرم ما هو أعلى منه كالضرب ما أشبه ذلك أو السب. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإذا كان مثقال الذر في الخير وفي الشر يجده صاحبه فمن باب أولى ما هو أكبر من ذلك. وأما مفهوم المخالفة فهو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، تخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم المذكور في المنطوق على ما عداه. متى يكون مفهوم المخالفة؟ إذا ظهر أنه لا وجه لتخصيص هذا الشرط أو هذا الوصف في المنطوق إلا لكونه ماذا؟ أنه مختص به، لا تظهر فائدة اختصاص هذا الشرط أو هذا الوصف في المنطوق إلا نفي الحكم عن المسكوت عنه، ويسمى أيضا دليل الخطاب. فكقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، مفهوم المخالفة
أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة. ثم نأتي إلى حكم المفهوم. فمفهوم الموافقة حجة عند جماهير أهل العلم إلا الظاهرية، فالظاهرية لا يرون العمل المخالفة مفهوم الموافقة. أما مفهوم المخالفة فهو أيضا حجة عند جماهير أهل العلم الذين يقولون بالمفهوم إلا الحنفية. فالمفهوم حجة عند جماهير أهل العلم إلا الظاهرية، وأما مفهوم المخالفة فأخذ به أكثر أهل العلم إلا الحنفية والظاهرية من باب أولى. لا درجات، وذكر أهل العلم أن له 6 مراتب أو أنواع، فمنها مفهوم ماذا؟ الصفة، كما جاء في الحديث في سائمة الغنم الزكاة. فالسائمة وصف، والمراد بالصفة هنا ما هو أعم من النعت، فيشمل النعت والجار والمجرور والحال والظرف والتمييز وما أشبه ذلك. وأيضا من المفهوم قال رسول الله نعم إذا رأت الماء، فقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، فمفهوم الشرط أنه إذا لم يؤنس منهم الرشد فلا تنفق عليهم. فالشرط هنا مفهومه ماذا؟ أن المطلق البائن إذا لم تكن حاملا فإنه لا نفقة لها. ومن المفاهيم أيضا مفهوم ماذا؟ مفهوم الغاية بحتى أو بإلى أو باللام، كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. مفهومه ماذا؟ أن الليل ليس محلا للصيام، كقوله تعالى واغسلوا أيديكم إلى المرافق. فالغاية هنا إلى المرافق دليل على أن العضد ليس من أعضاء الوضوء أو ليس محلا للوضوء، كقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول. دليل على أنه إذا لم يحول عليه الحول فإنه لا زكاة فيه. ومنه أيضا من مفاهيم مفهوم التقسيم، كقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما ذكر أنهم محجوبون فمفهومه مفهوم التقسيم أن الأبرار لا يحجبون عن ربهم، وكقوله صلى الله عليه وسلم الثيب ماذا؟ أحق بنفسها والبكر تستأذن. فهذا التقسيم يدل على أن كل قسم مختص بما جاء من حكم فيه. هذه المفاهيم أخذ بها العلماء. وأما المفهوم السادس وهو مفهوم اللقب وهو ضعيف، ولذلك الراجح أنه لا يعمل به، وهو ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم، ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم على نفي الحكم عما عداه. كالأصناف ماذا؟ 6 أصناف الربوية، البر وشعير وتمر والذهب إلى ما أشبه ذلك. فهذه ماذا؟ من باب مفهوم اللقب وليست من باب الحصر. فلذلك المانعون كالظاهرية للمفهوم لا يجرون الربا في غير الأصناف 6. وكذلك إذا كان مفهوم المخالفة يعمل به وهو حجة لكنه قد يترك أحيانا لوجود مانع، لوجود مانع يمنع من العمل بمفهوم المخالفة، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. في حجوركم، هذا مفهوم ماذا؟ المجرور. لماذا لم يعمل به؟ أنه خرج مخرج ماذا؟ الغالب. أنه خرج مخرج الغالب فلا يعمل به، والغالب أن الربيع يكون مع أمها في حجر زوجها الجديد. فعلى هذا، هل يقال أن الربيع إذا لم تكن في حجر أمها فإنها تحل لزوج أمها؟ لا، لا يقال بذلك، ولأن مفهوم المخالفة هنا خرج مخرج الغالب فلا يعمل به. أو إذا وقع جوابا لسؤال، أحيانا يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فيجيب عليه بجواب، فهذا الجواب لا يؤخذ بمفهوم المخالفة له. لماذا؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج ماذا؟ الجواب عن هذا السؤال المحدد، وربما لو سئل عن غيره لأجاب بنفس الحكم، فهذا مانع يمنع من العمل بمفهوم المخالفة. أو كذلك إذا جاء اللفظ على سبيل الامتنان كقوله: فوصف الطري هنا، هل يدل أن غير الطري لا يحل ولا يؤكل؟ لا. لماذا؟ لأن هذا وجد فيه مانع من العمل بمفهوم المخالفة، وهو أنه خرج مخرج ماذا؟ الامتنان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دلالة قسما ثالثا من دلالات الألفاظ، وهو دلالتها من حيث شمولها لجميع المعنى أو بعضه. قال: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة المطابقة، إذن هذه الدلالة لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دلالة الألفاظ وأنها تنقسم إلى منطوق ومفهوم، أراد تقسيم دلالات المنطوق، فقسمها إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة ودلالة التضمن تسمى بالمنطوق الصريح أو دلالة المنظوم، تسمى المنطوق الصريح أو دلالة المنظوم. وأما دلالة الالتزام فإنها تسمى دلالة المنطوق غير الصريح أو غير المنظوم، أو دلالة غير المنظوم. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معنى أو على جميع معنى، كقولك: خلق الله الشمس. فالشمس هنا دلالتها دلالة مطابقة، أي على جميع الشمس. كذلك دلالة البيت دلالتها على جميع أجزاء البيت، دلالة ماذا؟ مطابقة. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معنى أو على بعض المعنى، دلالة اللفظ على بعض معناه الذي وضع له، كقولك: رأيت الشمس في المثال السابق. لما قلنا خلق الله الشمس فهذه دلالة مطابقة لأنها تشمل جميع أجزاء الشمس. لكن لو قلت رأيت الشمس، هل رأيتها جميعها؟ لا، وإنما رأيت الجزء المواجه لك رأيت بعضها، وكذلك دلالة الجدار على البيت، أن الجدار جزء من البيت وليس جميعه. وأما دلالة الالتزام وتسمى دلالة الاقتضاء أو دلالة الإضمار، فهي دلالة اللفظ على معنى تابع له أو دلالة تابع أو لازم أو متبع هذا اللفظ. فالمثال السابق كقولك جلست في الشمس، ما هو دلالته هنا؟ دلالة التزام، أي جلست في ضوء الشمس. لماذا؟ لأن الضوء لازم للشمس. والذي صرفه لنا هو ماذا؟ المانع العقلي، فإن العقل يمنع جلوس الإنسان في حقيقة الشمس. فقلنا دلالة الالتزام تسمى أيضا عند الأصوليين بدلالة الاقتضاء أو دلالة الإضمار. فدلالة الالتزام تنقسم إلى أقسام، منها دلالة الاقتضاء أو دلالة الإضمار التي تحتاج إلى تقدير معنى ويسمى المقتضى أو المضمر، فالمعنى المقدر أو اللفظ المقدر يسمى بالمقتضى أو المضمر. وهذا التقدير يقدر إما لصدق الكلام أو لتوقع صدق الكلام عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. هل اللفظ هنا يراد أنه لا توجد وصية لوارث؟ لا، لأن بعض الناس قد يوصي لورثته، وإنما المعنى وصية صحيحة، قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فالرفع هنا لحق النسيان؟ لا، وإنما هو الرفع ماذا؟ الإثم، رفع يعني إثم الخطأ والنسيان، أو لتوقف صحة الكلام عقلا على هذا المضمر أو المقتضى، قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، وإما لتوقف الكلام عليه شرعا. يتوقف الكلام الشرعي على هذا المضمر، كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فماذا؟ يحتاج أن نقدر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، فهذا هي دلالة الاقتضاء، وهي جزء أو نوع من أنواع دلالة ماذا؟ الالتزام. والنوع الثاني من أنواع دلالة الالتزام دلالة الإشارة، وهو ما دل على معنى لم يقصد باللفظ ولكن لازم له، ما دل على معنى لم يقصد باللفظ ولكنه لازم له، كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث نسائكم، فإباحة الوطء في ليل رمضان يلزم منه أن يصبح المرء جنبا، ويدل على ذلك على جواز أن يصبح المرء جنبا ولا شيء عليه ويصح صيامه، كقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا مع الآية الأخرى وفصاله في عامين. فماذا نستفيد من أن أقل مدة الحمل ماذا 6 أشهر، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فدلالة ماذا؟ دلالة الإشارة. وأيضا من أنواع أو التنبيه التعليل، فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالفاء هنا ماذا جاءت للتعليل؟ لأن وصف أو حكم القطع مبني على وصف ماذا؟ الوصف المناسب وهو السرقة، فوصف السرقة يؤمن إلى العلة وينبه عليها، وقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، أي لماذا وصف الأبرار هنا جاء ماذا؟ أنه يؤمن إلى العلة، فكانوا في النعيم لبرهم، كانوا في النعيم لبرهم. ثم أيضا من أنواع دلالة الالتزام دلالة المفهوم، يدخل في دلالة الالتزام أدخلها بعض الأصوليين، وبعضهم اكتفى بالأنواع الثلاثة، دلالة الاقتضاء أو الإضمار، ودلالة الإشارة، ودلالة التنبيه والإيماء، وبعضهم أضاف دلالة المفهوم وسبقت معنا إما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. بعد أن تكلم المصنف عن دلالات الألفاظ وهي رسالة مختصرة، فذكر ما يحتاج إليه الفقيه من أصول الفقه. قال أصول يضطر إليها الفقيه: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. أولا الأمر هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء أو العلو، فالطلب يخرج به ماذا؟ الخبر، يدل على أن الأمر إنشاء، وطلب الفعل يخرج به ماذا؟ النهي، فالنهي طلب ماذا؟ الترك، طلب الفعل بماذا؟ بالقول، يدل على أن الأمر حقيقة إذا كان بالقول، فلا يكون الكتابة أو الإشارة أو ما أشبه ذلك أمرا على سبيل ماذا؟ الحقيقة، على سبيل الحقيقة، طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، فيخرج به ماذا؟ الأمر من الأدنى أو المساوي، فالأمر من الأدنى يسمى ماذا؟ الدعاء، اغفر لنا وارحمنا انصرنا، فهذه كلها ماذا؟ دعاء، تسمى ماذا؟ التماس، فيخرج به الدعاء من الأدنى أو الالتماس من المساوي، فقلت لزميلك اعطني الكتاب، فهذا يسمى ماذا؟ هل يسمى أمرا؟ وإنما يسمى التماسا. والجمهور اشترطوا القول واشترطوا العلو في الأمر، والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو صفة في الآمر، وأما الاستعلاء فهي صفة في الصيغة، صفة في الصيغة ونبرة الصوت وما أشبه ذلك. واتفق السلف على أن للأمر صيغة تخصه، خلافا لمن؟ خلافا للأشاعرة الذين يقولون بالكلام النسي، فعندهم الأمر لا صيغة له. ومن صيغة الأمر صيغة ماذا؟ افعل، باتفاق القائلين، باتفاق القائلين على أن للأمر صيغة، أقيم الصلاة وأمر بالمعروف، فهذه صيغة افعل، وأقيم الصلاة اعبدوا ربكم. ومنها المضارع المقترن بلام الأمر، وليطوفوا بالبيت العتيق فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ومنها المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى ضرب الرقاب. ومنه أيضا اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم. وقد يكون الأمر بصيغة صريحة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومنها ماذا؟ الخبر بمعنى الأمر، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المعنى والمطلقات ليتربصن، من صيغة الأمر. قال الأصل في أوامر الكتاب والسنة للوجوب، أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. فجمهور أهل العلم على أن صيغة الأمر التي لم تقترن بها ما يدل على الاستحباب أو ما يدل على الندب أنها ماذا؟ للوجوب، وهو قول جمهور أهل العلم. وهناك قول يرى أنها مشتركة بين الحق، بين الوجوب وبين الندب. ومنهم من يرى أن صيغة الأوامر الكتاب والسنة أنها للندب ولا تحمل على الوجوب إلا بدليل، يقولون لأن الأدنى هو ماذا؟ الندب، فلا يحمل على الأعلى إلا بدليل، فيقولون الندب هو متيقن في صيغة الأمر فلا يحمل على ما هو أعلى إلا بدليل. لكن الراجح هو ماذا؟ أنها للوجوب، لأن الله جل وعلا توعد من عصاه وخالف أمره بوعيد شديد، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم سمى المخالفين عاصين، ومن يعص الله، فدل على أن الأمر للوجوب. كذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فالمخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم متوعد. أيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم، فدل على أن الأمر يراد به الوجوب. وبقي السواك ماذا؟ مستحبا، فدل على نفي ماذا؟ في الأمر إنما يراد به ماذا؟ الوجوب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا أبي سعيد بن المعلى وكان يصلي ثم جاءه فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال كنت أصلي. قال ألم تسمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فعاتبه. ولو لم يكن الأمر للوجوب لما كان مستحقا للعتاب ولا لللوم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع الصحابة عن الإحلال يوم الحديبية غضب وجاء إلى أم سلمة، فدل على أن مخالفة الأمر معصية وأن الأمر يراد به الوجوب. كذلك إجماع الصحابة على أن الأمر للوجوب، وأيضا فهمهم لذلك، وأيضا وضع لغة العرب تدل على أن الأمر للوجوب. فلو أمر العبد السيد عبده أو أمر الأب ابنه بأن يفعل شيئا ثم لم يفعله لكان مستحقا للوم والعتاب. ثم إن القول بالأمر الوجوب هو الأبرأ للذمة. فإذا جاءت قرينة تحمله على الندب حمل عليها كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، جاءت القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد. وكذلك إذا جاء يدل على أنه للإباحة، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فالأمر بإتيانهم هنا حمل على الإباحة. وذكر المصنف هنا أن الأمر إذا لم يحمل على الوجوب يصرف إلى الاستحباب أو الإباحة اكتفاء واختصارا، وإلا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر قد يحمل ويراد به معاني كثيرة. أوصلها ابن النجار إلى 35 كالتهديد اعملوا ما شئتم، أو التبكيت ذوق إنك أنت العزيز الكريم، أو التسوية سواء اصبروا أو لا تصبروا، إلى غير ذلك من المعاني. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.